بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة النجمي رحمه الله على الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلم. نعم. طيب، سبق أن بين الشيخ الشرح على شروط لا إله إلا الله السبعة، قال أدلة هذه الشروط من كتاب الله وسنة رسول الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ النجمي رحمه الله تعالى في الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: على أن لفظة الشهادة لابد أن يتوقع عليها القول والقلب، إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. هذا دليل العلم، لابد يكون هناك علم بلا إله إلا الله، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا.
ومن الكتب النافعة جدا في باب الأدلة، ومن من ذكر الشروط بأدلتها وغيرها من فصول الاعتقاد، كتاب الشيخ حافظ الحكمي وهو معارج القبول، فجمع أدلة اعتقاد أهل السنة والجماعة حقيقة بكثرة في هذا الكتاب. ذكر الشيخ حافظ أدلة كثيرة جدا في كل أبواب الاعتقاد والمسائل التي تعرض لها في منظومة سلم الوصول. نعم.
ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
هو اليقين المنافي للشك، لهذا قال تعالى: ثم لم يرتاب. نعم.
فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب.
نعم. بهما.
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في حديث من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقوله:
هذا دليل اليقين الآية ثم لم يرتابوا الحديث غير شاك فيهما، دليل اليقين، لأن اليقين المنافي للشك، والعلم المنافي للجهل. إلا من شهد الحق وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم ما نطق به ألسنتهم. ومن السنة: من مات ويعلم لا إله إلا الله، المراد بالعلم العلم بالمعنى، وهو ما تضمنته من نفي وإثبات. لا معبود حق إلا الله، لابد أن تعرف المعنى هذا وأن تتعبد الله به وأن توقن بقلبك به. فمن علمه علما نظريا ثم خالفه وصرف العبادة لغيرها فهو ما علم لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولهذا أعرضوا عنها عن مع أن النبي قال: قلوا لا إله إلا الله، فقالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. دليل على أن معنى لا إله إلا الله ترك الإيه؟ الأنداد. وقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دليل على أن معنى لا إله إلا الله الرغبة عن ملة عبد المطلب. نعم.
ودليل الإخلاص قوله تعالى:
الشرط الثالث الإخلاص، دليله من القرآن،
قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
نعم، هذا من القرآن، مخلصين.
ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا الإخلاص المنافي للشرك. أنت تعرف الشرط وما ينافيه عشان تعرف ما المراد بالإخلاص هنا. اللي بعض الناس قد يظن الإخلاص المنافي للرياء، فلو رأى في بعض عمله كان خارجا من ملة الإسلام لأنه خالف شرطا من شروط لا إله إلا الله. إنما المنافي الإخلاص المنافي ليه؟ للشرك. فمن صرف العبادة لغير الله فليس بمخلص. فاعبد الله مخلصا للدين، الإخلاص هو التوحيد، يبقى الإخلاص المنافي لإيه؟ للشرك. الدليل قال لله الدين خالص، يعني ليس الشرك، إنما صرف العبادة لله وحده. ومن السنة،
ومن السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها من قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤله. ودليل الصدق قوله تعالى:
هذا دليل إخلاص من السنة خالصا من قلب. ولهذا كل المطلقات الواردة في الأحاديث بلا إله إلا الله العارية عن التقييدات محمولة على التقييدات تلك، خالصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك فيهما وهو يعلم. نعم.
ودليل الصدق قوله تعالى،
الصدق الرابع المنافي الكذب. نعم.
ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم.
أهم مبحث لا إله إلا الله لابد أن تعرف معناها، لا معبود حق إلا الله لابد أن تعرف أركانها ركناها النفي والإثبات، لابد أن تعرف شروطها السبعة، لابد أن تعرف نواقضها، وسيأتي بعد بحث الشروط بحث النواقض، ولوازم لا إله إلا الله ومتممات لا إله إلا الله من الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. وبهذا إذا فهمت هذا عرفت أن الدين كله حول لا إله إلا الله. نعم.
ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم.
العلماء يقولون بأن القرآن كله توحيد، توحيد ببيان المعنى وبيان الأركان وبيان النواقض وبيان اللوازم وبيان كل قصص الأنبياء توحيد، لأنه صراع حق وباطل في تقرير توحيد الله عز وجل. هؤلاء الموحدون وهؤلاء المشركون، الجنة ونار يوم آخر توحيد باعتبار عاقبة الموحد وعاقبة المشرك، ومن الذي يخرج من النار ومن الذي يخلد فيها أبد الأبدين وظهر الظاهرين. الأوامر: أقيموا الصلاة توحيد، هاتوا الزكاة توحيد، النواهي: لا تقربوا الزنا توحيد، لأن هذا من متممات لا إله إلا الله، ومن لوازم لا إله إلا الله أن تعتقده مشرعا وأن تستجيب لشرعه ولا تقدم على شرعه شيئا من كلامك ولا من آرائك. فكل شيء في القرآن دليل على التوحيد، إما بالمنطوق وإما بالإيه وإما بالمفهوم واللازم، إما مطابقة وإما باللزوم. نعم.
ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
بما كانوا يكذبون. إذن هذا الدليل على الصدق، فالصدق شرط، أما أن تقولها بلسانك ولا تعتقدها بقلبك فإن ذلك كذب. هذا الدليل على إيه؟ على أنه لا يكفي الإيمان مجرد الكلام، لا بد أن يأتي الإنسان بعمل القلب وعمل الجريح وإلا كان كاذبا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك الرسول والله يشهد في إيه؟ أنه ليس رسول الله، أنه رسول الله، لا، كذبون في مطابقة القلب للقول، وإلا هو رسول الله، وليسوا كاذبين في أنه رسول الله، لكن كاذبون في ماذا؟ في عدم اعتقاد ذلك، عدم وطأة القلب لما يقوله اللسان، وإنهم لكاذبون. إذن يطلق على من لم يطبق قوله ومن لم يعتقد قوله يطلق عليه كاذب، وإن كان المنطق صحيحا. نعم.
ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.
وشرف النبي صادقا، نعم.
ودليل المحبة قوله
الشرط الخامس المحبة.
ودليل المحبة قوله تعالى: ومن
الناس للإيه؟ للبغض، أن تحب الله ورسوله وما جاء عن الله ورسوله. فإن أبغضت الله ورسوله أو أبغضت ما جاء عن الله ورسوله أو بعض ما جاء عن الله ورسوله فإنه النفاق الاعتقادي، نعم.
ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله يا
والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الكفار لأندادهم. وليس المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبتهم للأنداد، وتكون الملاحظة فقط أن المشركين يحبون الأنداد كحب الله، وأن الذين آمنوا يحبون الله أكثر من الند. لا، فأفعل التفضيل هذا على غير باب. أي والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء المشركين للأنداد. أما من كان يحب الله كالند أو أكثر من الند أو أقل من الند فإنه مشرك. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن الله قد عاب على هؤلاء الذين يحبون الند كحب الله، فكيف بمن أحب الند أكثر من الله، فكيف بمن لا يحب إلا الند ولا يحب الله. نعم، فكلها بركات برأ الله عز وجل أهل الإيمان من ذلك. فأهل الإيمان ما عندهم ذرة من محبة الند، ذرة، نعم.
وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ودليل الإنقياد
السادس الإنقياد المنافي للترك. والإنقياد يكون على قسمين: إنقياد قلب وإنقياد جوارح. فلا يكفى أن تقول بلسانك، لا بد أن تنقاد لذلك بقلبك، يكون عندك عمل قلب. طيب، ومن كان عنده عمل قلب أنت جمد عمل الجارح. نعم، معنى إيه في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار؟ يعني لأن يقذف في النار أحب إليه من يعود إلى الكفر، يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأن يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم تعود خروجهم من النور إلى الظلمات. ظلمات الشرك أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. صح، يعني من نور الإسلام والتوحيد إلى ظلمات الشرك، يبعدونهم عن ذلك، يبعدونهم، هذا معنى الإخراج، يبعدونهم، يبعدونهم من الفطرة التي خلقهم الله عز وجل عليها. يعني بعد أن انقذ الله من الكفر وصار من الموحدين، كلما تذكر الشرك كره ما كان عليه ويكره أن يعود، يعني ما تحدثه نفسه أن يعود يوما إلى الكفر. لا يا أخي، كان أنت يعني تقصد أن هذه كيف تشمل يعني من لم يدخل في الكفر أصلا؟ لا، يعني من أخرجه الله من الكفر يكره العودة فيه كما يكره أن يرضى فيه. كان معاصي مش بس الشرك. فإذا من علامة التوبة إيه؟ من علامة التوبة العزم على عدم العودة، فإن يقلع ويندم ويعزم على ألا يعود، يندم كلما تذكر معصية ندم وعزم على عدم العودة. نعم.
ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: ومن
الإسلام إسلام القلب والجوارح. نعم.
وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. ودليل القبول
دليل على أن الانقياد يكون في الظاهر حتى يكون هو تبعا لما جئت به. نعم.
ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك.
لا بد من انقياد القلب وانقياد الايه وانقياد الجارحة. إنما يقول أنا عندي منقاد بالقلب وعندي عمل القلب ولا تحرك جارحته، هذا كاذب، هذا كذب في عرف الناس، حد لا نقول حتى في المعنى الشرعي، حتى في عرف الناس. نعم.
ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.
يبقى رد ما جاء به النبي، فالذي يرد ما جاء به الشارع يرد ويجحد به، هذا ما عنده شرط القبول، لابد يقبل. نعم.
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين،
سماهم كذبين. نعم.
وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.
يعني يستكبرون عن القبول ولا يتركون ما هم عليه. نعم.
ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
نعم، لم يقبل هدى الله أرسلت به ولم يسلم ولم يذعن للإسلام. نعم. إنما مثل الواحد أذعن الإسلام وكذا وكذا، لكن قلت له الربا حرام والربا كذا، ولكنه تاجر بالربا، فلا يقال هذا ما عنده قبول الإسلام فيكون هذا ناقضا من النواقض، فإن عدم القبول يوجب المعصية أحيانا ويوجب الرد أحيانا. إن رددت الحكم أصلا ولم تعتقد وتقول لا أنا ما أقبل هذا ولا أدخل في هذا الحكم فهذا كفر، إنما أنت تؤمن بتشريع وتعتقد هذا التشريع لكنك عصيت الله فلم تستقم على هذا، فلا يقال إنك إيه رددته ردا يوجب الخروج من ملة الإسلام، وإلا حكمنا على كل أصحاب المعاصي بالردة. ومثل ذلك الانقياد أيضا، ممكن ثاني يعلم الحكم ولا ينقاد، بمعنى ليس أنه جاحد ولكن لا ينقاد لهواه فيفعل المعاصي. نعم.
قال الشارح
شرح الشيخ هذه هو تقريبا يعني شروط شريحة النفسية. قال الشيخ في العلم: قال العلم شرط في صحة النطق بها، أي بلا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم بل ربما قد يقع فيما يناقض هذه الكلمة وهو لا يدري، فإنه لا ينتفع إلا أن يكون عالما بمعناها من نفي وإثبات. طيب، بس يعني شفنا تعلق على حديث النبي: من لقيت من وراء هذا الحائط كشف لا إله إلا الله مستقيما بقلبه فبشر الجنة. قال: وذلك حين أعطاه النبي عليه وأمره أن يبشر الناس فبشرهم. وهذه الأحاديث ربما ظن بعض طلبة العلم أن ذلك يكون دخولا للجنة لأول وهلة، والحقيقة أن ذلك وعد بدخول الجنة لمن مات على التوحيد، وقد يكون ذلك بدون عذاب أو بعد عذاب. فالموحد الذي يموت على التوحيد ويلقى الله ببعض الذنوب فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه فادخله الجنة، بدون عذاب، وإن شاء أدخله النار حتى يطهره وينقيه من ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخله للجنة. فالإخبار بأنه يدخل الجنة فقد يكون ممن يدخل بلا حساب ولا عذاب من أول مرة أمره، وقد يكون هو إخبار بمآل أمره، أي أن مآله سيكون دخوله إلى الجنة سواء كان ذلك بعد عذاب أو بدون عذاب، وبهذا تجتمع إليه الأدلة. ولهذا احنا نقول إن لا إله إلا الله ليست مانعة من دخول العذاب ابتداء إلا لمن لم يأتي بناقض، لا أكبر ولا أصغر، لكنها مانعة من الخلود في النار. من قال لا إله إلا الله بشروطها وكذا، هذه تمنع من الخلود في النار، لكن لا تمنع من ابتداء الدخول، فقد يدخل ويقول لا إله إلا الله. بل كل الذين يدخلون الجنة ثم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة، كل هؤلاء ليسوا كفارا، إنما هم عندهم لا إله إلا الله وأصل لا إله إلا الله وأصل التوحيد وأصل الإيمان وأصل الإسلام وكذا وكذا، عندهم هذا وبناء عليه يخرجوا. إذا لا إله إلا الله لا تمنع من الدخول إلا إذا لم يأتي الإنسان بموجب ذلك. طيب، لكنها تمنع منين؟ من الخلود. لكنها تمنع من الخلود. ولذلك الذين فسروا الإيمان بأن القول وكذا وقالوا حديث البطاقة وما حديث البطاقة، نقول لهم حديث البطاقة في القول، لو أنتم أخذتم بظاهره ولم تتأولوه، هذا عندكم دليل على أن الإيمان هو القول فقط. رقم اثنين، ستقون في التناقض لا محال، وهو أنه قال لا إله إلا الله وطاشت صحائف ذنوبه هذا رجل، ورجل قال لا إله إلا الله وأضاف إلى ذلك العمل ودخل النار وعذب فيه، فكيف تجيبون عن هذا؟ إذا كان لا إله إلا الله كمجرد قول، مجرد قول طاشت الصحائف، فإن قالوا لا إحنا نقصد القول مع ماذا؟ مع ما في القلب، نقول طيب قول مع ما في القلب، طب تمام. وهذا وأولئك الذين دخلوا النار كان عندهم عمل قلب ولا ما عندهم؟ هيقول لك عنده. نقول طيب قول وعمل القلب، قول وعمل القلب وعمل جارحة كمان، لأنهم يخرجون تماما من النار بمواضع السجود، فكيف ينجو من عنده قول وعمل قلب ولا ينجو من عنده قول وعمل قلب وعمل جارحة؟ أجيبونا. ونقول لهم من أين أتيتم بعمل القلب في حديث؟ حديث ما فيه إلا القول. قالوا هذا بالأدلة الأخرى لابد منها. نقول عمل الجارحة بالأدلة الأخرى التي لابد منها أيضا. نعم. طيب، نعم، لا ما يلزم، ما يلزم يعني مسألة النظير في الواقع وكذا، هذا ما تلزم. الكلام هنا في ماذا؟ الكلام في تحقيق ماهية الإيمان، إنما أنت مسألة تصدق في الواقع أو الواقع وكذا، حينما تريد أن تسقط الحكم على معين تقول هذا المعين أتى بالعمل ولا ما أتى بالعمل، دي مسألة أخرى. إنما أنت تحدد ماهية الإيمان، ماهية الإيمان التي يكون بها الإنسان مؤمنا. فالذين قالوا إيمان قول عندهم ما هي القول فقط، أو تصديق عندهم ما هي التصديق، أو القول والتصديق عندهم هذه الماهية. طب أنت عندك الماهية إيه؟ قول وعمل. قول إيه؟ اللسان وقول القلب. وعمل ايه؟ وعمل القلب والجارح. دي ماهية الإيمان عندك؟ دي ماهية الإيمان عندك. طب إن تخلف واحد من هذه، تخلف عمل جارح كلية، تقول مؤمن، يبقى أنت عدت عن ماهية بالناقض. كان ينبغي أن تقول الإيمان قول بس وعمل قلب، لأن عرف الإيمان بما لو لم يوجد في الماهية هذا التعريف لا يوجد وجود له. ولهذا صدق أهل البدع في تعريفين الإيمان مع أنفسهم، فهم حددوا الماهية، وخلاف هذه الماهية إن تركها الإنسان لا يكون كافرا. أنت حددت الماهية قول وعمل، وإنت بتقول إن عمل جارح يدخل في الإيمان، علامة تثبت إذا ماهية الإيمان من غير عمل؟ معروف كده التعريفات. أنا لما أجي أنا أعرف الواجب في الشرع عند الأصوليين نقول هو إيه؟ هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما أمر أن نخرج ما نهى وما لم يأمر ولم ينهى، ما لتعلق الأمر ونهي به، ما نهى يبقى أخرجنا المحرم، أخرجنا المكروه، وأخرجنا المباح لأنه لا تعلق الأمر ولا النهي به، أخرجنا ثلاثة من خمسة هي الأحكام التكليفية. بقي عندي إيه؟ الواجب والمستحب، كل منهما مأمور. طيب التعريف ده يصدق على وجه المستحب؟ لا، سأخرج المستحب بإيه؟ على وجه التحتم والإلزام، لأن المستحب على غير وجه التحتم والإلزام. يبقى أنا رجل صادق في تعريف الماهية، ماهية الواجب، التعريف قائم على كده، محترزات أدخل إيه وخرج إيه. فأنت قلت الإيمان قول وعمل، طب أنت عندك الإيمان قول وعمل إيه؟ عمل إيه في الإيمان؟ عمل قلب وعمل جريح. طيب إذا ما كان عنده عمل جريح قط كيف تثبت الإيمان؟ يبقى إن كنت صادقا في التعريف أصالة فقل إيمان قول وعمل قلب، وبالتالي سوف تقوم الدنيا كلها ترد عليك لأنك لم تدخل عمل جريح في الإيمان، إنما أنت أردت أن تقيم أمرا دبلوماسيا فتدرس للناس الإيمان قول وعمل وتحكم على الناس بأن الإيمان قول وعمل قلب بلا عمل جريح. هذا تناقض، هذا تناقض. نعم ايه تارك ايه واحد بس يعني ترك عمل يعني واحد ولا ايه؟ ترك المحرمات الترك يسمى عمل عند أهل السنة والجماعة، لكن مقصود أهل السنة والجماعة هو القيام بالفرائض، القيام بالواجبات، القيام بكذا. دي مسألة. المسألة الثانية، ولهذا كلهم نصوا على هذا، المسألة الثانية أنه لا يتصور أصلا، مش لا يتصور في الواقع يعني، لا يتصور إيمانا كما لا يتصور عمل قلب العمل جريحة، لا يتصور ترك توافر فيه شروط الإخلاص والإخبات والإنابة والخوف بدون عمل. كيف تترك لله ولا تعمل لله؟ كيف تترك الزنا خوفا من الله، تترك الربا خوفا من الله، تترك كذا خوفا من الله، ولا تصلي خوفا من الله، ولا تصوم خوفا من الله؟ فهناك تلازم أيضا بين الترك والأمر، ولكن مراد أهل السنة والجماعة الترك والعمل، الاتيان بالفرائض، بل حتى تمثيلهم في هذا. ولهذا نص أظن إسحاق أو الحميدي تقريبا على هذا، هل عادة أن يقولون أن منزلة في ترك المحرمات وكذا أنها بمنزلة كذا؟ لا، نعم، لكن هم بيتلعبون، قال لك الترك مش عمل، هم عايزين أي حاجة وخلاص يسموه عمل، مع أنه أصلا عنده عمل قلب، هو ما عندهش عمل جريح ولا يعني كلمة ترك، بس هو بيرد عليك ويقول لك يا سيدي احنا دخلنا معك بمفهوم الترك كمان، والترك عمل. شوف، يثبت الإسلام بالإتيان بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم أيا كان بها الواجبات. نعم، ولو يعني لأن الصلاة باب خاص، تسألني ما حكم درجة الصلاة أقول لك كافر، تسألني ما العمل الذي تأتي به لتكون محققا الإيمان أقول لك شيء من الواجبات. دي مسألة ودي مسألة، ولهذا هم يورطونك إذا قلت كذا، ولهذا يرجعون المسألة إلى إيه؟ ترك الصلاة على طول، يقول لك لأنك ترى كفر ترك الصلاة، لأنك ترى كفر ترك الصلاة. نعم، أي واجب يزكي، حج، يجاهد في حج، يصوم. نعم، طيب، يقول أيضا الشيخ ومعنى الانقياد أن تكون منقادا لأوامر ربك وتبعا لها ومنساقا إليه بإيمانك به واتباعك لمشرعه، لأنك تعلم أن الله لا يأمرك إلا بما فيه الخير ولا ينهاك إلا عما فيه الشر. أيضا إلى أن قال الشيخ: والمهم أن هذه الشروط لابد أن تكون مقارنة للا إله إلا الله، وإلا فإن الطائل لا ينتفع بها إلا إذا كان قد عرف معناها وعمل بمقتضاها. أما من لم يعلم معناها أو علمه ولم يعمل بمقتضاها فإن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعه، ونعوذ بالله من ذلك. فإذا وقد جمع بعضهم شروطها السبعة وزاد ثمنها وكفر وطاغوت وجعلها في بيتين من النظم، فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثمنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. نعم، نقف عند نواقض الإسلام. نعم، كيف لم يتمكن من العمل؟ يعني زي حديث الغلام نطق بها وما نطق بها وما فيثبت له ذلك.